في بداية السبب، ثم بعد ذلك يحصل سبب آخر يترتب عليه هذا الأثر. فعندنا أثر واحد لكن اجتمع فيه سبب مبيح وسبب محرم. فمن رمى صيدا بجانب البحر ثم ذهب ركض هذا الصيد حتى وقع في البحر فوجدناه ميتا، فموته هذا أثر، وإطلاق السلاح عليه وإصابته في مقتل هذا أثر، والبحر سبب، سبب الغرق. فهل نضيف هذا الأثر وهو الموت للسبب الأول ويكون هذا الصيد حلالا، أو نضيفه إلى الثاني ويكون هذا الصيد حراما؟ القاعدة موضوعة لهذا النوع من الفروع، يعني وجدنا أثر قابل لسبب أول وقابل لسبب ثاني، فهل نعطيه السبب الأول أو نعطيه السبب الثاني؟ القاعدة في فروع كثيرة ترجعون إليها. القاعدة التي بعدها القاعدة الرابعة عشر: إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ الإيجاب والتحريم حكم، الإيجاب والتحريم حكم، والحكم يكون وارد على سبب، والسبب يكون له أثر، يعني ثلاث مراحل: مرحلة الحكم، الحكم وارد على سبب، السبب هذا له أثر. لكن هذا السبب مشترك على سبيل البدل، فهل هذا الأثر هل نضيفه إلى الأمرين أم نضيفه إلى أحدهما؟ فإذا فرضنا أن شخصين كل واحد منهما لبس ثوبا ونام فيه، النائم الأول بعدما استيقظ أخذ الثاني الثوب ولبسه ونام، ولما استيقظ وجدنا فيه أثر مني، فهل نقول إنه يجب على كل واحد منهما أن يغتسل، يعني يتطهر من الحدث الأكبر، أو نعين الأول أو نعين الثاني. إذا رددنا هذا الفرع إلى قاعدة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإننا نقول كل واحد منهما يغتسل، وذلك من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. القاعدة السادسة عشرة: لا، القاعدة السادسة الرابعة الخامسة عشرة: إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهره في طهارة شيء أو حله أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح. إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح. من القواعد المقررة في الشريعة اللي تتعلق بهذا الموضوع علشان يكون واضح: الأصل في المنافع الإباحة، الأصل في المنافع الإباحة، هذا أصل. الأصل الثاني: الأصل في المضار التحريم. الأصل الأول: الأصل في المنافع الحل، والأصل الثاني: الأصل في المضار التحريم. في أصل ثالث له علاقة بهذه القاعدة، وهو أن الأصل براءة الذمة، أن الأصل براءة الذمة، وشغل الذمة هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. إذا كان في حقوق الله فالأدلة موجودة في شغل الذمة بالصلاة والزكاة والصيام وسائر أمور الشريعة، يعني أن الشارع هو الذي شغلها بالتشريع. وإذا كان من حقوق الخلق فلا بد من بينة تثبت الشغل، يعني شخص طالب شخصا بمبلغ من المال، فنقول الأصل براءة ذمته من هذا المبلغ، ولا يجوز شغلها إلا بدليل من أدلة ثبوت الأحكام كالإقرار والشهادة على اختلاف أنواعها، يعني لا بد من دليل يستدل به على شغل الذمة. هذا أصل وعلى هذا الأساس نقول الأصل في حقوق الخلق العدم، الأصل في حقوق الخلق العدم، يعني أن حقوق الخلق لا تشغل ذمة إلا بدليل يدل على شغلها بهذا الشيء، ولا فرق في ذلك بين ما تشغل به من المنهيات مثل الادعاء على شخص بالزنا أو بشرب الخمر أو باللواط أو بالسرقة أو بغير ذلك من المحرمات، فالأصل براءة ذمته من هذه الأمور. ولهذا تجدون أن الشارع بنى إثبات حكم الزنا على 4 شهود، لأن الأصل هو البراءة، ولا تشغل هذه الذمة بدعوى من دعاوى المخلوقين إلا بدليل. هذا أصل. أصل رابع هو أن الذمم إذا كانت مشغولة بحقوق الآدميين فنقول الأصل شغلها، ولا يمكن تفريغها إلا بدليل يدل على ذلك. فشخص أقر لشخص في أنه في أن في ذمته له مثلا 1000 ريال أو 10,000 ريال أو ما إلى ذلك، لكنه ادعى أنه سلمها له، فهذا إقرار في شغل الذمة ودعوى في تفريغها من هذا الحق. هذه الدعوى لا بد لها من دليل، الدليل هو اعتراف صاحب الحق يقول نعم أنا استلمتها، أو شهود يشهدون بأن هذا الشخص سلم لهذا الشخص هذا المبلغ المعين. فعلى هذا الأساس نقول الأصل في الذمم أنها مفرغة، وإذا شغلت فالأصل أنها مشغولة، فالأصل أنها مشغولة حتى يدل ما يدل على شغلها في الحال الأصل الأول، وما يدل على تفريغها في الأصل الثاني. هذه 4 أصول. الأصل الخامس اللي له علاقة في فروع هذه القاعدة هو أنه لا يلزم من التحريم النجاسة، ويلزم من النجاسة التحريم. فعندنا أصل الحرمة وعندنا أصل النجاسة، وذكرت لكم ذلك من أجل أن يتميز أحدهما عن الآخر، فتقول كل نجس محرم، كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس، كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. إذا تبينت هذه الأمور فهذه القاعدة موضوعة لتعارض الأصول. عندما نستصحب أصلا، ولكن يلزم منه تغير أصل آخر، ولكن يلزم منه تغير أصل آخر. فهل نعتبر هذا التغير وننتقل إلى الأصل الثاني، أم أننا لا نعتبر هذا التغير ونبقى على الأصل الأول؟ فهو يقول هنا: إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء، لأن الأصل أيضا في الأشياء الطهارة والنجاسة طارئة، في طهارة شيء أو حله أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح. ذكر هنا من الفروع المتفرعة عن هذه القاعدة: إذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا، وقلنا لا يلزمه الغسل على ما سبق فيما إذا تقدم منه سبب المذي، فلا يلزمه أيضا غسل ثوبه، بحيث نقول إنما سقط عنه الغسل لحكمنا بأن البلل مذي، بل نقول في ثوبه الأصل طهارته فلا ينجس بالشك، والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك. وهكذا تقرؤون بقية الفروع. قاعدة التي بعدها: إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عنده عند وجوده، الله سبحانه وتعالى شرع الطهارة بالماء، وإذا عدم الماء فإنه يتيمم، شرع الكفارات، أي شكرا السلام شكر الله لك وبارك فيك، شرع الكفارات، كفارة القتل خطأ، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة الظهار، وشرع أيضا في الحج الهدي، يعني الأمور المرتبة، الهدي فإن لم يستطع فالصيام، وهكذا إذا ترك واجب من واجبات الحج مثلا، هذه الأمور مرتبة، والواجب عليه هو الأول، لكن إذا عدم الأول، إذا عدم الأول وانتقل إلى الثاني، وانتقل إلى الثاني ثم وجد الأول قبل الشروع في الثاني، فإن قلنا إن الانتقال من الأول إلى الثاني انتقال نهائي، قلنا لا يرجع إلى الأول، وإن قلنا إن الانتقال من المبدل إلى البدل انتقال معلق، بمعنى أنه لا بد أن يفرغ من البدل، لا بد أن يفرغ من البدل، مثل المتيمم مع فقد الماء. إذا تيمم وصلى وانتهى هذا لا إشكال فيه، لكن إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، فإن قلنا إن الانتقال إلى البدل يعتبر البدل أصل، قلنا يستمر في صلاته، وإن قلنا إن الانتقال انتقال معلق إلى نهاية العمل بالمبدل، قلنا إنه لما وجد الماء فإنه لا يجوز له أن يستمر في صلاته، بل يتوضأ ويعيد الصلاة ويصلي. القاعدة التي بعدها القاعدة 17: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة، يعني عمل واحد، عمل واحد يعني عمل واحد، هذا العمل صالح لأن يؤتى به على وجوه، وهذه الوجوه مختلفة من جهة الكم ومن جهة الكيف. إن أخذنا بالكيف صارت قليلة، وإن أخذنا بالكم صارت كثيرة. فشخص يقرأ القرآن مع الإتيان بحروفه كاملة ويختمه في 6 ساعات، وشخص يقرأ القرآن ويرتل ولكنه لا يختم القرآن إلا في أسبوع، فهل نقول إن من يختمه في أسبوع أفضل، أو نقول إن الشخص الذي يقرأه في 6 ساعات ويكون مستمر، يعني يختم باليوم مثلا مرة على أقل شيء، فختم 7 مرات في أسبوع، فهل نقول إن من ختم 7 مرات في أسبوع أفضل، أو نقول إن من ختمه مرة في الأسبوع أفضل؟ شخص يصلي تطوعا الضحى بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء، يصلي التسليمة الواحدة في 1 ساعة، لكن شخص يصلي في هذه 1 ساعة 30 ركعة، هذا صلى 2 ركعة في 1 ساعة، وشخص صلى 30 ركعة، فهي كلها صلاة، لكن هذه طويلة من جهة الكيف، وهذه كثيرة من جهة العدد. فهل نقول إن العبرة بالكثرة مع إتقان العمل؟ لأن إذا حصل فيه خلل طبعا ما يجوز، لكن هل نقول إن العبرة بالكثرة مع إتقان العمل، أو نقول إن العبرة بالكيفية؟ والجواب أن العبرة بكثرة العمل مع إتقانه. القاعدة موضوعة لهذا النوع من الفروع. القاعدة التي بعدها: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين: أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، اشترطوا أن ينويهما جميعا على المشهور. فالشخص في هذا القسم، الشخص عندما يغتسل عليه حدث أصغر وعليه حدث أكبر، الحدث الأكبر ما أوجب غسلا والحدث الأصغر ما أوجب وضوءا. هذا الشخص عندما يغتسل تارة ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، والقاعدة لم توضع لهذا النوع من الفروع، لكن اغتسل ونوى بغسله رفع الحدث الأكبر والأصغر جميعا، يعني تحصل له الطهارة من الجنابة وتحصل له الطهارة مما أوجب وضوءا، يعني طهارة مما أوجب غسلا وطهارة مما أوجب وضوءا، أو تقول مما أوجب وضوءا وغسلا ومما أوجب وضوءا فقط. فدخلت فروض الوضوء في طهارة الحدث الأكبر، لكن يحتاج هذا إلى أمرين: لا بد من النية، ولا بد من أن يكون الغسل مرتبا كترتيب الوضوء، لأن ترتيب الوضوء واجب ولا يجوز الإخلال به. فإذا نوى واغتسل غسلا واحدا مرتبا كترتيب الوضوء فإن هذا يجزئه، وعلى هذا المسار تجري الفروع الأخرى. هذا هو الضرب الأول. الضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى، يعني هذا ما فيه تداخل، الأول فيه تداخل ويثاب عليهما جميعا والعمل واحد، لكن يثاب على العملين وكل من العملين يؤدي وظيفته. في هذه الضرب الثاني دخل المسجد ووجد الإمام قد كبر للصلاة، فدخل معه. في هذه الحال تسقط عنه تحية المسجد، تسقط عنه تحية المسجد ويباشر الصلاة مع الإمام، وعلى هذا المسار تجري الفروع الأخرى. قاعدة التي بعدها: إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. الشخص، يعني المقصود أحسن، المقصود من هذه القاعدة هو أن الشارع يوجب على الشخص ما يشغل ذمته، هذا الواجب له وقت موسع وله وقت مضيق وله وقت أقل من المضيق، فإذا أتى به في الموسع ما في إشكال، صلى الظهر في أوله، وإذا أتى به في الوقت المضيق فلا إشكال، فإذا بقي من الوقت وقت الظهر ما يكفي للصلاة وصلاها هذا لا إشكال. هذان النوعان من الفروع لا يدخلان في هذه القاعدة. لكن إذا طهرت الحائض وقد بقي من وقت المغرب، مش وقت الظهر، لا، من وقت المغرب طهرت الحائض قبل غروب الشمس، طهرت قبل طلوع الفجر، حاضت بعد زوال الشمس مباشرة، حاضت بعد غروب الشمس مباشرة، فهذه أربع صور، كل صورة منها لا تتمكن الحائض من أداء الصلاة. لماذا؟ لوجود المانع، لوجود المانع، وما مضى من الوقت أو ما بقي من الوقت هذا قليل لا يتسع لأداء الصلاة. فإذا طهرت بعد يعني قبل غروب الشمس بقليل، يعني قبل دخول وقت المغرب، نقول إنها تصلي الظهر والعصر. وإذا طهرت قبل طلوع الفجر قلنا إنها تصلي